بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة: الأصل الثاني، قال رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان.
نعم، تكلمنا في اللقاء الذي مضى عن بداية هذا الأصل، وقلنا إن تعريف الإمام رحمه الله لهذا الأصل وهو قوله: وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك، تضمن ثلاثة أمور، وقد تكلمنا عن الأمر الأول وعن الأمر الثاني، وبقي الكلام عن الأمر الثالث وهو البراءة من الشرك وأهله. نقول بارك الله فيكم، من مقتضيات من وحد الله جل وعلا واستسلم له وانقاد لأمره ونهيه جل وعلا، أن يتبرأ من ضد ذلك، أي من ضد التوحيد، وهو الشرك بالله جل وعلا، فيتبرأ من الشرك بالله ومن أهله، لأنهم محادون لله جل وعلا. وفي سورة الكافرون بيان واضح في ذلك: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، الآيات. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: المسألة الثامنة، وهي إثباته هنا بلفظ يا أيها الكافرون، ما قال جل وعلا يا أيها الذين كفروا، قال يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون، قال إثباته هنا بلفظ يا أيها الكافرون دون يا أيها الذين كفروا، قال: فسره، السر في هذا والله أعلم، إرادة الدلالة على أن من كان الكفر وصفا ثابتا له لازما لا يفارقه، فهو حقيق أن يتبرأ الله منه، ويكون هو أيضا بريئا من الله. الله جل وعلا بريء منه، وهو أيضا بريء من الله لأنه كفر بالله. قال: فحقيق بالموحد البراءة منه، فكان ذكره في معرض البراءة التي هي غاية البعد والمجانبة بحقيقة حاله التي هي غاية الكفر. فكأنه يقول: كما أن الكفر لازم لكم ثابت لا تنتقلون عنه، فمجانبتكم بالبراءة منكم ثابت دائم أبدا. ولهذا أتى فيها بالنفي الدال على الاستمرار: لا أعبد ما تعبدون. قال: مقابلة الكفر الثابت المستمر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن من مقتضيات التوحيد الذي أفردت الله جل وعلا به أن تتبرأ من ماذا؟ من الشرك وأهله، ثم الوجه الخامس
لأنه قلنا أن الكلام عن هذا الأصل في وجوه، وقد تكلمنا عن أربعة أوجه، وبقي الكلام عن الشق الثالث من الوجه الرابع وقد مضى قبل قليل. الوجه الخامس في قول الإمام رحمه الله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان إلى آخر كلامه. يريد رحمه الله أن دين الإسلام على ثلاث مراتب، دين الإسلام على ثلاث مراتب، بعضها أعلى من بعض، لكل مرتبة متعلقات، تتعلق بها. وضح؟ قال الله جل وعلا: هم درجات عند الله، وأصل هذا التقسيم الذي قاله الشيخ هنا الإسلام والإيمان والإحسان، أصله حديث جبرائيل عليه السلام المخرج عند مسلم في الصحيح في سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وقد مضى. ثم بدأ الشيخ رحمه الله بقوله: فأركان الإسلام خمسة. بين أن أركان الإسلام كم؟ خمسة. أركان الإسلام خمسة، هنا أجملها فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. أجملها ثم أتى بأدلتها التي فيها شيء من التفصيل، وقد بنى هذا التقسيم أيضا، أصله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيحين، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمسة، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله أو حج البيت وصوم رمضان هذه هي خمسة أركان، وهي دعائم الإسلام، ودعائم بنيان الإسلام، أي أن الإسلام يقوم عليها، وقد جاء هذا الحديث في بعض طرقه عند الإمام محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة بسند على شرط صحيح، على شرط الإمام مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس دعائم، إذن لا يثبت البنيان بدونها، وبقية خصال الإسلام التي منها الواجب ومنها المستحب من الواجبات والفرائض المهمات، نعم، كبر الوالدين وصلة الأرحام إلى غير ذلك، نعم، هذه البقيات هي تتمة هذا البنيان، الذي هي هذه الخمس هي دعائمه، نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، وحده لا إله، نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى:
نعم. الكلام عن هذا المقطع الذي قرئ من وجوه، بدءا من قول الشيخ رحمه الله: فدليل الشهادة، فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الكلام أقول شرحا عن هذا المقطع من وجوه: الوجه الأول، بدأ الشيخ هنا بذكر الأدلة على هذه الأركان الخمسة، بدأ الشيخ بذكر الركن مع دليله، بذكر الركن مع دليله. فيما مضى ذكر الأركان مجملة، وهنا بدأ يذكر الركن ومعه دليله. طبعا هنا ليس الاستيعاب، ليس المقام مقام استيعاب الأدلة، إنما هو الإشارة، إنما هو الإشارة، والدليل الواحد يكفي، والدليل الواحد يكفي. فبدأ الشيخ رحمه الله في بيان معنى الشهادة، أعني شهادة أن لا إله إلا الله، وأردف الدليل على بيان معناها، ثم بين بعد ذكر الدليل المعنى الصحيح المراد من الشهادة. قال: فدليل الشهادة قوله تعالى، ذكر الركن وذكر دليله، ثم بعد ذلك قال: ومعناها. بعد ذلك بين المعنى الصحيح لمعنى الشهادة، لمعنى الشهادة. واضح؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، تقوم على قاعدتين اثنتين، تقوم هذه الشهادة على قاعدتين اثنتين. القاعدة الأولى النفي، والثانية الإثبات. فليست الشهادة نفيا محضا ولا إثباتا محضا، إنما هي تشتمل على نفي وإثبات، على نفي وإثبات. فلا إله نفي، إلا الله إثبات. واضح؟ وهي لها صنو سيأتي الكلام عنه، صنو شهادة أن لا إله إلا الله، صنوها أشهد أن محمدا رسول الله. فلفظ الشهادة يجب أن يشتمل على الاثنين، لا إله إلا الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهما ركن واحد، فهما ركن واحد، لا يقوم أحدهما إلا بالآخر، لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فكما أنك توحد المرسل جل وعلا، يجب أن توحد المرسل صلى الله عليه وسلم، فيجب التوحيد للمرسل ويجب التوحيد للمرسل صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث: في آية آل عمران التي استدل بها الشيخ رحمه الله، هي واضحة الدلالة في أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة دون ما سواه، وبيانه أن الله جل وعلا هنا شهد لنفسه، شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو، لا إله إلا هو ومن أصدق من الله قيلا سبحانه وتعالى. فالله شهد لنفسه بأن لا إله إلا هو، وأيضا شهد له بذلك من؟ الملائكة المقربون، الملائكة المقربون، وشهد له أيضا أهل العلم من المؤمنين، شهد له بذلك أيضا أهل العلم من المؤمنين، وأنه جل وعلا قائم بالقسط والعدل، قائم بالقسط والعدل. فهذه الآية العظيمة تدل على أعظم مشهود به، دلت الآية على أعظم مشهود به، وهو توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبودية، توحيد الله وإفراده بالعبودية، حيث جمعت هذه الشهادات الثلاث: شهادة الله جل وعلا لنفسه، وشهادة الملائكة، وشهادة أهل العلم من المؤمنين له بذلك. فقد تضمنت أعظم مشهود به، وهو توحيد الله جل وعلا. ولذلك قال في ختمها إقرارا منه جل وعلا: لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الوجه الرابع في قول الشيخ رحمه الله معناها: لا معبود بحق إلا الله. قال: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته. هذا بارك الله فيكم كما قلت من تمام حسن تعليم الإمام محمد لك، أقول من تمام حسن تعليم الإمام محمد بن عبد الوهاب لطالب العلم أن ذكر الركن بدليله، ثم بين لك المعنى الصحيح، ثم بين لك المعنى الصحيح في عبارة مختصرة جامعة مانعة، عبارة مختصرة جامعة ماذا؟ مانعة. وشرحها لك شرحا ميسرا، قال معناها: لا معبود بحق إلا الله، هذا هو المعنى. ثم قال: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا عباد الله وحده لا شريك له، جاء لك بالمعنى، ثم بين لك تفسير المعنى بعبارة سهلة يدركها المنتهي ويفهمها المبتدئ. وهذا من كما قلت من حسن تعليمه، من حسن تعليم الإمام وغزارة علمه، أن خاطب المنتهي والمبتدئ بها بعبارة غير مدخولة، عبارة غير مدخولة. ولهذا قلت جامعة ماذا؟ مانعة، جامعة مانعة. فلا معبود بحق في الوجود إلا هو جل وعلا. لماذا؟ لأنه هو الإله الحق، هو الإله الحق. قال الإمام ابن القيم: وهو الذي تألهه القلوب، تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. لهذا تألهه القلوب سبحانه وتعالى. كل الآلهة التي تعبد سواه ماذا؟ باطلة وضلالة، لا يجوز عبادتها ولا تجوز عبادتها. قال الله جل وعلا: فما أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. وما من رسول بعثه الله في قومه إلا ودعا قومه إلى إفراد الله بالعبادة. فكل نبي جاء ورسول جاء إلى قومه قال لقومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، أي لا يجوز لكم أن تعبدوا غيره، لا يجوز لكم أن تعبدوا غيره. قال الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الوجه الخامس في قول الإمام رحمه الله وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يريد رحمه الله أيضا أن يعلمك يا طالب العلم ويا باحثا عن الخير الذي دعا لك في أول الأصول اعلم أرشدك الله لطاعته ودعا لك بالتوفيق، يريد أن يعلمك وأن يرشدك على طريقة أهل العلم في جمع الأشباه والنظائر، في جمع الأشباه والنظائر. لماذا؟ في مكان واحد لتفهم الفهم الصحيح ولا تزير. فمن القواعد المقررة في الشريعة جمع أدلة الباب الواحد في المكان الواحد ليفهم هذا الباب على وجهه ماذا؟ الصحيح. ومعلوم أن خير ما فسر به القرآن ماذا؟ القرآن. فتفسير القرآن بالقرآن أول ما يفسر به ماذا؟ كتاب الله جل وعلا. ولهذا ساق لك هذا فقال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى، قوله تعالى. إذن كل هذه الآيات التي ذكرها الشيخ والتي لم يذكرها أيضا في كتاب الله جل وعلا كلها تدل على ما قرره رحمه الله من بيان المعنى الصحيح لكلمة التوحيد وهو أن لا معبود بحق إلا الله، إلا الله. ففي الآية الأولى، ففي الآية الأولى التي استدل بها الشيخ رحمه الله قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. يقول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بالبراءة، بالبراءة مما يعبد من دون الله، إنني براء مما تعبدون. فهنا نفي لعبادة أو لكل معبود يعبده قومه، ثم أثبت إلا الذي فطرني، إثبات لعبودية الله جل وعلا. ففي قوله نفي وماذا؟ وإثبات. نفي وإثبات، فهو نفى العبادة لغير الله وفي الوقت نفسه أثبتها له جل وعلا بقوله إلا الذي إيش؟ فطرني. والذي فطره هو الله، والذي فطره هو الله جل وعلا. فهنا جمع بين النفي والإثبات والبغض للشرك وأهله وأثبت العبادة لله وحده. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فإنه سيهدين، أي إنه سيرشدني ويدلني إلى الحق وإلى صراطه المستقيم، وإلى صراطه المستقيم. وهذه الكلمة، وهذه الكلمة إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذه الكلمة فإنه سيهدين تدل على حب كامل وذل تام، تدل على حب كامل وذل تام لله جل وعلا. وفي قوله جل وعلا: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، ما هي الكلمة هذه؟ هي البراءة من عبادة غير الله وإثبات العبادة لله جل وعز. وأما الآية الثانية التي استدل بها الشيخ أيضا في هذا المقام، وهي قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. هنا في هذه الآية من سورة آل عمران يأمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقول لأهل الكتاب: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. كلمة سواء أي كلمة عدل وحق، كلمة عدل وحق، وهي كلمة واحدة لا غير، وهي كلمة واحدة لا غير. وهذه الكلمة كلمة العدل والحق هي لا إله إلا الله، هي لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد. بينها في قوله هنا سبحانه: قال ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فاشتملت الآية هذه الجملة ألا نعبد نفي إلا الله إثبات لعبادة الله جل وعلا، فاشتملت، ولهذا كانت وصارت وبقيت ولا تزال وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هي كلمة حق وعدل، هي كلمة حق وعدل. آخر الآية في قوله تعالى: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، دليل على أن من ترك أول الآية ألا نعبد إلا الله إلى آخره، أن من ترك أولها ليس بمسلم، ليس بمسلم. الوجه السادس: هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد لها شروط، كما مر أن لها أركان ولها أيضا ماذا؟ شروط. قد استقرأها العلماء ودلت عليها نصوص الشريعة. هذه الشروط عدها أهل العلم سبعة وزاد بعضهم ثامنا. وهذه الشروط عرفت بالاستقراء والتتبع لنصوص الشريعة، عرفت بالاستقراء والتتبع لنصوص الشريعة، خلافا لمن قال بأنها ليست شروطا بل الأولى أن يقال فيها الأركان. وهذا غلط من قائله، ولا نعرج على قوله، لأن هذا القول ساقط وسقوطه يغني عن إسقاطه، سقوطه يغني عن إسقاطه. وفي هذا القول مشاقة لسبيل العلماء الذين استقرأوا نصوص الشريعة، أعني من الوحيين، فخلصوا إلى أن شروط كلمة التوحيد سبعة وزاد بعضهم كالإمام عبد الرحمن بن حسن ثامنا. وهي باختصار: العلم بمعناها، والشرط الثاني اليقين المنافي للشك، والثالث القبول لما دلت عليه، القبول لما دلت عليه من معنى، وهو المنافي في مقامه المنافي للرد. والرابع الانقياد والاستسلام لها، وهذا ينافي الترك. والخامس الصدق والتصديق المنافي للكذب. والسادس الإخلاص المنافي للشرك. وسابعها المحبة للكلمة وما دلت عليه المنافي للبغض. وضح. وأما الثامن الكفر بما يعبد من دون الله جل وعلا، الكفر بكل ما يعبد من دون الله جل وعز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع.
نعم. حسن. هذا المقطع أيضا من الشهادة، من تتمة شهادة الشهادة العظمى التي هي بني عليها الدين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قلت إن هذه الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله، هي صنو شهادة أن لا إله إلا الله. الكلام عليها أو على هذا المقطع من كلام الإمام رحمه الله من وجوه، شرحا من وجوه. الوجه الأول في آية التوبة التي استدل بها الشيخ رحمه الله على شهادة أن محمد رسول الله، وهي قوله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللام في قوله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد، اللام لام القسم، هذه اللام تسمى بلام القسم، وهي تأتي غالبا مع قد، غالبا تأتي مع قد. وقوله سبحانه من أنفسكم أي من جنسكم، أي من جنسكم، فهو بشر من البشر وليس ملكا، ليس ملكا، إنما هو بشر ممن خلقه الله، بشر ممن خلقه الله جل وعلا وليس بملك. وهو معروف مشهور النسب فيكم، معروف مشهور النسب فيكم، وكذا الخلق. فكان يسمى في الجاهلية عليه الصلاة والسلام أو يلقب بالصادق الأمين. فإذا نسبه وأمانته وخلقه مشهورة أو معروفة فيكم، هكذا قرأ الجمهور من أنفسكم، من أنفسكم بضم الفاء. أي جمع نفس، أنفسكم جمع نفس، وهو جمع قلة، وهو جمع قلة واقع موقع الكثرة، جمع قلة واقع موقع الكثرة. وقرأ بعض أهل العلم، هناك قراءة أخرى وهي بفتح الفاء، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم بفتح الفاء، وذكر العلامة ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير أنها قراءة عبد الله بن عباس وأبي العالية والضحاك وجماعة، ويكون المعنى من أنفسكم أي من أشرفكم نسبا، أي من أشرفكم وأفضلكم نسبا. ومنه يقال هذا أنفس المتاع أي خيره، خيره وأجوده. وهو كذلك صلى الله عليه وسلم فهو أشرفهم نسبا وخلقا. وفي قوله جل وعلا عزيز، عزيز صفة لرسول عليه الصلاة والسلام. ما عنتم الماء مصدرية، وعنتم العنة، العنة معناه الوقوع في أمر شديد شاق، الوقوع في أمر شديد شاق. والمعنى أي يشق عليه، يشق عليه وشديد عليه الأمر الذي يعنت أمته ويشق عليها، ويشق عليها. فإن وقعت في العنة دخلت في الآصار والأغلال، في الآصار والأغلال. إذن العنة كما قلنا هو الوقوع في أمر شديد شاق. فعزيز على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما عنتم، أي أن تقعوا في أمر شديد شاق يخشى عليكم فيه من الهلاك، يخشى عليكم فيه من ماذا؟ من الهلاك. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله في المفردات المعاناة كالمعاندة، المعاناة كالمعاندة، كالمعاندة، لكن المعاناة أبلغ لأنها معاندة فيها خوف وهلاك، فيها خوف وهلاك. ولهذا يقال عنت فلان إذا وقع في أمر يخاف عليه من ماذا؟ من التلف، يخاف عليه من ماذا؟ من التلف. ولهذا قال الله جل وعلا ومنه قوله تعالى لمن خشي العنة منكم، لمن خشي العنة منكم. واضح؟ نعم. وفي قوله سبحانه حريص عليكم صفة أخرى للرسول عليه الصلاة والسلام، حريص أي على هدايتكم، على هدايتكم ووصول الخير الدنيوي والأخروي إليكم، حريص على هدايتكم ووصول الخير الدنيوي والأخروي ماذا؟ إليكم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هذه صفة أيضا بعد صفة، والرأفة أشد من الرحمة، الرأفة أشد من ماذا؟ من الرحمة. فهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هذه صفته بالمؤمنين، أما بالكفار والمنافقين فليس مأمورا بماذا؟ بالرأفة، إنما مأمور كما قال الله جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وليس معنى اغلظ عليهم أي اظلمهم أو تجاوز الحد فيهم، لا، إنما ليست الرحمة والرأفة التي هي من صفاته ونعوته عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين هي كذلك في ماذا؟ في الكافرين. نعم، يجب على الناس أن تميز وأن تعرف هذا الفرق لئلا تقع في الخلط والخبط. نعم. الوجه الثاني في قوله رحمه الله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أمر أو فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه، ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى الإيمان به عليه الصلاة والسلام، وهي معنى الشهادة. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله مبينا معنى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال: تصديقه وطاعته واتباع شريعته. هكذا يقول الإمام ابن تيمية في بيان معنى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام: تصديقه، طاعته، اتباع ماذا؟ شريعته. اتباع شريعته. يريد رحمه الله بقوله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، المراد أي ما تقتضيه هذه الكلمة من معنى، ما تقتضيه هذه الكلمة من معنى. طيب ماذا ذكر؟ ذكر كم جملة؟ كم جملة ذكر؟ أربعة. الجملة الأولى قال: تصديقه فيما إيش؟ أخبر. طيب آسف، أولها طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر. ثانيها تصديقه فيما أخبر. ثالثها اجتناب ما عنه نهى وزجر. ورابعها ألا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى هذه الجمل الأربعة لنبين المعنى. قوله رحمه الله طاعته فيما أمر، الله جل وعلا أمر الخلق في كتابه في آيات كثيرة، أمرهم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ يقول إمام أهل السنة الإمام أحمد: نظرت في المصحف، نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، في 33 موضعا، في 33 إيش؟ موضعا. ثم سرد الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في مسائله جملة من هذه الآيات التي وردت في طاعة، في الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الكثرة 33 موضعا تدل على، أو يدل على ماذا؟ على أهمية المذكور، أليس كذلك؟ تدل على أهمية المذكور في هذه الآية. يقول الإمام ابن القيم في مقدمة زاد المعاد: فلا تزول قدم العبد بين يدي الله، لا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين، حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ قال: فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله، جواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، معرفة وإقرارا وعملا. قال: وجواب الثانية بتحقيق أن محمدا رسول الله. الثانية جوابها بتحقيق أن محمدا رسول الله، قال معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. معرفة وإقرارا وانقيادا وماذا؟ وطاعة. إذن المرء مأمور بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ انتبه، أنت مأمور بطاعته لا بعبادته. أنت مأمور بماذا؟ بطاعته لا بعبادته، بل العبادة لا تكون إلا لمن؟ لله الذي خلق محمدا صلى الله عليه وسلم وخلق جميع الخلق، وخلق جميع الخلق جل وعلا. يقول الله جل في علاه: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: تأمل كيف جعل الله الإيتاء لله ولرسوله، سيؤتينا الله من فضله وماذا؟ ورسوله. قال: تأمل كيف جعل الله الإيتاء لله ولرسوله، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول إيش؟ فخذوه. وجعل الحسب، الحسب له وحده، قال حسبنا الله وقالوا حسبنا الله، قال وجعل الحسب له وحده، فلم يقل حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه كما قال سبحانه: إنا إلى الله إيش؟ راغبون. قال ولم يقل وإلى رسوله، بل جعل الرغبة له وحده كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك إيش؟ فارغب. قال: فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود لمن؟ لله وحده، والنذر والحلف لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والمقصود أن بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، متابعة، انتبه، ما قال عبادة، بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. فالله سبحانه علق سعادة الدارين، يعني الأولى والآخرة، الدنيا والآخرة، بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته. فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من أهل ذلك. إذن أنت مأمور باتباعه ومتابعته، لا بماذا؟ لا بعبادته صلى الله عليه وسلم. نعم. الجملة الثانية في قوله: وتصديقه فيما أخبر. قد نص أهل العلم أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم معناه كما مر تصديقه وطاعته واتباع ماذا؟ شريعته. تصديق النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يلزم منه؟ يلزم من تصديقه أمران. تصديق النبي عليه الصلاة والسلام يلزم منه أمران. الأمر الأول إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إثبات نبوته ورسالته. الأمر الثاني الإيمان والتصديق بما أخبر به عن الله، الإيمان والتصديق بما أخبر به عن الله وأنه حق. لأن الله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ الجملة الثالثة في قوله رحمه الله واجتناب ما عنه نهى وزجر، الانتهاء عما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، الانتهاء والكف والابتعاد عما نهوى عنه وزجر، دليل على صدق الاتباع. دليل على ماذا؟ على صدق الاتباع له عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيش؟ فانتهوا. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ماذا؟ ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله أشار النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلى أن الاشتغال، انتبه، إلى أن الاشتغال بامتثال أمره واجتناب نهيه شغلا عن المسائل، شغلا عن المسائل. أشار إلى أن المرأة يجب عليه أن يشتغل بامتثال الأمر واجتناب ماذا؟ النهي عن المسائل. قيل وقال أرأيت وأرأيت. قال فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام به أن يبحث عما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، يبحث يجتهد في ذلك. قال ثم يجتهد في فهم ذلك، يجتهد في فهم ذلك. قال والوقوف على معانيه، هذا ثانيا. قال ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العملية، إن كان من الأمور العلمية. قال وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه، بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيع. يراد بالأمور العملية أي الأحكام. قال بذل وسعه في ماذا؟ في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه. قال وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. وقال هكذا كان حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. فأما إن كانت همته أو همة السامع مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع فإن هذا مما يدخل في النهي، يعني ما نهيتكم عنه فانتهوا. قال ويثبط عن الجد في متابعة الأمر، إلى أن قال وبالجملة فهذا الحديث أو في هذا الحديث نعم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالانتهاء عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام والاشتغال بفعل ما أمر قدر الاستطاعة، فمن فعل ذلك حصل أو حصل له النجاة في الدنيا والآخرة، ومن خالف ذلك واشتغل بالخواطر والوساوس وما يستحسنه وقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ماذا؟ من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة سؤالهم واختلافهم على ماذا؟ على أنبيائهم وعدم انقيادهم لرسلهم وطاعتهم في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. الجملة الرابعة في قوله ألا يعبد الله إلا بما شرع، بمعنى ألا يتعبد العبد لله إلا على الطريقة التي جاءت عن رسول الله، لا يتعبد لله إلا بالطريقة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل عليه حديث عائشة في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ فهو رد. وفي لفظ عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي بعض ألفاظه أيضا في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو إيش؟ فهو رد. هذا الحديث أصل، حديث عائشة أصل من أصول الدين العظيم، وكما قال العلماء هذا ميزان للأعمال الظاهرة، ميزان للأعمال الظاهرة، كحديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة. كما أن العمل لا يقبله الله إذا لم تبتغي به وجه الله، كذلك العمل إن عملته على خلاف ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مردود عليه، فهو مردود عليك والعياذ بالله. وحديث العرباض بن سارية أيضا دليل في هذا، وهو مخرج عند أصحاب السنن وهو صحيح، وفيه قول عليه الصلاة والسلام فعليكم بماذا؟ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هذا الحديث يقوم على ركيزتين: وجوب الاتباع والنهي عن الابتداع. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد افترض الله على العباد طاعته، افترض الله على العباد يعني طاعته أي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعزيره يعني نصرته وإعانته، وتوقيره ومحبته، والقيام بحقوقه. قال وسد، انتبه إلى هذه، وسد دون جنته الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه، فلن تفتح لأحد إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. لهذا لا يجوز لك أن تعبد الله بغير شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته. وضح؟ إذن يلزم من هذا الإيمان أيها الإخوة مع هذه المعاني التي ذكرها والشرح الذي بيناه مع الإيمان بها العمل بما دلت عليه هذه الكلمة، أليس كذلك؟ فلا بد فيها من ماذا؟ من عمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
نعم. هذا الكلام أو هذا المقطع شرحه من وجوه: الوجه الأول قوله ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، سنتكلم عن هذا ثم نتكلم عن الصيام والحج. قوله ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، الوجه الأول يدلل الإمام هنا على ركنية الصلاة والزكاة، على أن من أركان الدين الصلاة وماذا؟ والزكاة. واستدل على ذلك بآية من سورة البينة. تفسير التوحيد قد مضى دليله، ولكن لما كان الشيء بالشيء يذكر وللربط بين الأركان بعضها ببعض ناسب كذلك أن يعطف فيقول وتفسير التوحيد، فكلها جاءت في سياق واحد ودليل واحد. ولا شك أن الأدلة من القرآن والسنة على ركنية الصلاة والزكاة كثيرة، وقد مضى بعضها، ومنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: بني الإسلام على خمس، نعم، وفيها وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ومنها قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. والأدلة ماذا؟ كثيرة في هذا المقام. ومنها أيضا حديث معاذ: إنك تقدم قوما أهل كتاب، وفيه: فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الوجه الثاني أن هذه الآية التي استدل بها الإمام محمد رحمه الله تضمنت أيضا تفسيرا وبيانا لكلمة التوحيد التي سبق ذكرها وشرحها، والتي معناها لا معبود بحق إلا الله، أو لا يستحق العبادة إلا الله. إذن يجب على العباد أن يخلصوا الدين لله كله، ودليله ظاهر في قوله جل وعلا: حنفاء مخلصين له الدين ماذا؟ حنفاء، أي مائلين عن الشرك إلى ماذا؟ إلى التوحيد، مائلين عن الشرك إلى التوحيد، وقد مضى بيان ذلك مفصلا. الوجه الثالث أن من الإخلاص لله في عبادة أن من الإخلاص لله في العبادة الإخلاص له جل وعلا في إقامة الصلاة وإيتاء ماذا؟ الزكاة. وإقامة الصلاة معناه إقامتها على الوجه المطلوب منك شرعا، على الوجه المطلوب منك ماذا؟ شرعا، في الأوقات والأركان والواجبات. وضح؟ هذا معنى إقامة الصلاة. إقامة الصلاة. إيتاء الزكاة أي إيتاؤها في وقتها الواجب ممن تجب عليه، ممن تجب عليه فاجتمع في حقه شروط وجوب أداء الزكاة فتؤدى في وقتها ولمستحقيها. واضح؟ الوجه الرابع الاستدلال بهذه الآية، أو وجه الاستدلال بهذه الآية ظاهر، فالله أمر بهذه العبادات فدل أمره بها على أنها ماذا؟ عبادة له جل وعلا يحبها. وهذه الآية دليل يشتمل على العبادات الظاهرة والباطنة، الظاهرة وماذا؟ والباطنة، فيجب أن تكون لله جل وعز. طيب، قد يقول قائل: أليست الصلاة والزكاة مما أمر العباد به لله؟ نقول نعم. فيقال: لما ذكرت في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة؟ نقول: هذا من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام لينبهك على أهمية المذكور بعد العام، على أهمية المذكور بعد العام. وقوله: ودليل الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذه الآية وما بعدها من قوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، هي دليل على ما قرره الإمام رحمه الله هنا واستدل له من ركنية ماذا؟ الصيام، من ركنية صيام شهر رمضان. هذا هو الفرض، هذا هو الفرض، والأدلة في ذلك كثيرة. نعم. ودليل الحج قال: قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الكلام عن هذا المقطع من ثلاثة وجوه. الوجه الأول: الحج هو الركن الخامس من أركان الدين، فرض في السنة التاسعة من الهجرة، اشترط الله جل وعلا على من يجب عليه أداء الحج الاستطاعة، على تفصيل في بيان معناها. واضح؟ ليس هذا محل بسطي. الوجه الثاني: هذه الآيات دالة على فرضية الحج وركنيته، على فرضية الحج وركنيته. ووجهه قوله تعالى في الآية: ولله على الناس. فقوله على الناس أي يجب لله على الناس الحج، فهو حق وواجب لله كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. الوجه الثالث والأخير، وهي فائدة نفيسة في بيان وجه فرضية الحج من هذه الآية في كتاب الإمام ابن القيم البدائع هنا، فقال رحمه الله: نقرأها وبه نختم هذا اللقاء. قال: وفي الحج أتى بها بهذا النظم الدال على تأكد الوجوب من عشرة أوجه. أحدها أنه قدم اسمه سبحانه وتعالى وأدخل عليه لام الاستحقاق والاختصاص لله. قال: ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها حرف على لله على الناس. قال: ثم أبدل منه أهل الاستطاعة لمن استطاع. قال: ثم نكر السبيل في سياق الشر إذانا بأنه يجب الحج أي على سبيل على أي سبيل تيسرت من قوت أو مال، فعلق الوجوب بحصول ما يسمى سبيلا. قال: ثم أتبع ذلك بأعظم التهديد بالكفر، فقال: ومن كفر، أي بعدم التزام هذا الواجب وتركه. قال: ثم عظم الشأن وأكد الوعيد بإخباره باستغنائه عنه، والله تعالى هو الغني الحميد ولا حاجة به إلى حج أحد، وإنما في ذكر استغنائه عنه هنا من الإعلام بمقته له لمن استغنى عنه وسخطه عليه وإعراضه بوجهه عنه ما هو من أعظم التهديد وأبلغه. قال: ثم أكد ذلك بذكر اسم العالمين عموما ولم يقل فإن الله غني عنه، أي عمن لم يحج، غني عن العالمين. قال: ولم يقل فإن الله غني عنه، لأنه إذا كان غنيا عن العالمين كلهم فله الغنى التام الكامل من كل وجه عن كل أحد بكل اعتبار، فكان أدل على عظم مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليه. قال: ثم أكد هذا المعنى بأداة إن، أو أداة إن الدالة على التوكيد، فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكيد هذا الفرض العظيم. انتهى كلامه رحمه الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.